السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في المحور السادس من مقياس علم النفس التسويقي. في هذه المحاضرة لليوم سنتطرق لمفهوم التسويق العصبي، أي التسويق من منظور نورولوجي أو من منظور مورفولوجي للإنسان، كيف يتم استخدام علم النفس العصبي والمعلومات التي لدينا على وظائف الدماغ، على الآليات التي يتأثر بها ويعمل بها دماغ الإنسان في مجال علم النفس. أولا، نشأ علم النفس العصبي سنة 1979 بعد قيام الشركات الأمريكية ذات علامات مشهورة بإجراء دراسات عن طريق استخدام جهاز الأوجي، وهو جهاز لقياس إشارات الدماغ، حيث توضع مجسات على دماغ الإنسان ومن ثم يمكن قراءة نتائج هذه الإشارات عن طريق ماسح تلفزيوني يخرج بعده نتائج أو يخرج بعده النتائج على متصفح ورقي يطوى، وتكون له بيانات ومؤشرات نفهم من خلالها نشاط الدماغ ونستوعب كيف نقولها نستوعب حركات الدماغ الأربعة. وتم استخدام الأوجي عن طريق خبراء علم النفس حتى يتم فهم كيف يتأثر الإنسان عندما يرى منتجاً أو سلعة. يعني هما حبوا يفهموا كيف يعمل دماغ الإنسان أثناء عملية شراء، رؤية المنتجات، اتخاذ قرار الشراء. شتو هذه عملية اتخاذ القرار، نشري أو لا أشتري، أشتري أو لا هذه كانت مؤرقة لهؤلاء الباحثين، لأنهم اعتبروا أن اكتشاف المكان اتخاذ قرار الشراء، كيف يتم التأثير عليه، كيف نزيد أكثر من محاولات دفع الناس للشراء، سيكون باب لأموال طائلة لا يمكن عدها. وكان الجواب سنة 1990 بفضل روتشيلد وهيون بعد اكتشافهما بأن العلامة الأكثر تسجيلا لدى المستهلك تقوم بتنشيط الجزء الأيسر من دماغه بعد الثانية الأولى من المشاهدة. يعني بمجرد ما ترى سلعة أو خدمة يبدأ الجزء الأيسر من دماغك بالعمل، ثم الجزء الأيمن بعد لحظات. ما المقصود بذلك؟ عموما الجزء الأيسر هو المسؤول عن القرارات المنطقية الرياضية، فأول شيء لثانية واحدة أنت تنتبه بأن هناك منتج، يعني تدخل لك المعلومة راسك، فولا هناك منتج أحمر، هناك منتج أسود، هناك قطعة ملابس، هناك قطعة أكل، هناك قطعة أثاث، هناك سيارة، هناك منزل إلى آخره. فأول شيء يدخل ذهنك هي المعلومات، لكن بعد ثانية واحدة يبدأ الجزء الأيمن في العمل من الدماغ. وهذه هي المعلومة الصادمة للباحثين، أن الإنسان بعد ثانية واحدة يصبح عاطفيا، يعني بمجرد ما ينتبه بشكل منطقي بعدها يذهب في الخيالات ويذهب في المشاعر ويذهب في الأحاسيس. لذلك قلنا بأن علم النفس التسويقي اكتشف مبكرا بأن الإنسان عن طريق هيل وعن طريق جون واتسون وعن طريق فاكتشفوا مبكرا أن الإنسان لا يتخذ قرار الشراء بعقله ومنطقه التحليلي، بل يتخذه بمشاعره وجانبه العاطفي. وابتداء من سنة 2000 بدأت شركات أمريكية كبرى باستعمال مثل هذه الدراسات والبحوث العصبية التي تكشف عن أماكن التي تؤثر على دماغ الإنسان حتى تنتج المنتجات التي يشتريها الإنسان أكثر من منتجات أخرى. من بين الشركات التي وضعت أموالا في هذا الباب شركة كوكاكولا، بيبسي، آي بي إم، أبل، ماكدونالدز وغيرها. فهذه الشركات ضخت العديد من الأموال حتى ترى كيف يرى المستهلكون منتجاتها. هل أترك المنتج بالأسود والأحمر؟ أوكي، الناس يثيرهم أكثر، أم أغيره إلى الأخضر؟ لم نجد أي استجابة في دماغه، إذن لن نقوم بهذه المجازفة. فهم لا يقومون فقط بدراسة سلوك المستهلك من الجانب العوامل الإنسانية والاجتماعية، بل نقلوا علم النفس التسويقي إلى مستوى أعلى وأدق اللي هو الجانب العصبي. إذن علم النفس التسويق العصبي أو التسويق العصبي باختصار هو مصطلح يدل على فرع جديد متطور ثوري في علم النفس التسويقي، مستند على التقنيات التي نتجت عن علوم الأعصاب لتعريف وفهم ميكانيكية المخ وطريقة عمل الدماغ أثناء عمل قرار الشراء أو أثناء فعل الشراء أو أثناء استهلاك خدمة أو منتج ما. يعني هو تطبيق علوم الأعصاب لفهم سلوك الإنسان وعلى وتعامله مع العلامات التجارية، مع المنتجات، مع الخدمات، مع السوق والتبادل التسويقية بصفة عامة. من آليات التسويق العصبي، الآلية معناها الأدوات التي استخدمناها في عمليات التسويق العصبي، عدنا آلية استخدام الرنين المغناطيسي. لو تتذكروا الأجهزة وين يقدر الإنسان يدخل في مجال يعني أو جهاز ونشوف ما لديه من أمراض، فهذا الأمر أيضا استخدم، ولكن في عوض أنه يدرس الإنسان صحيا تم عرض عليه منتجات وخدمات وإشهارات ورؤية كيف دماغه يستجيب. أيضا مما طمح له المسوقون العصبيون هو أنه يتعرفون على مناطق أكثر تحديدا وأكثر حداثة على الدماغ، فهم يستخدمون الأجهزة الإلكترونية التشريحية الطبية، يعني التي تقوم بفحص دماغ الإنسان وجسده والكيمياء التي يفرزها حتى يتم ضبط المنتجات، شكلها، حجمها، لونها لما يراها الإنسان. هل تأثر بالحجم الكبير أم نصغر حجم المنتج أكثر؟ هل نجعله متوسط؟ هل نجعله ناعم؟ هل نجعله خشن؟ يعني كل تغيير يضعوه على المنتج يفحصون عقلك ودماغك كمستهلك، والجانب الذي أنت تقوم برد فعل إيجابي عليه يسجلونه حتى يقوموا بإحداث هذه التغييرات على المنتج. من التقنيات المستخدمة قلنا تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي، وهي تلك الآلة أو التي يدخل فيها الإنسان هكا مثل سرير ويدخل داخل ويتم فحص فيها دماغ الإنسان والمناطق الوظيفية في الدماغ، وأثناء هذه الأثناء يخلو الإنسان يرى بعض المنتجات أو بعض الإعلانات، وكل رد فعل هو مسجل في نتائج هذا الجهاز. ثاني جهاز أو ثاني تقنية هي الـEEG، وهي تقنية تسجيل قلنا النشاط الاجتماعي، النشاط عفوا العصبي الكهربائي للدماغ، وتعطى لنا في شكل قراءة نبضية أو ذبذبية تخرج في ورقة من الجهاز ويمكن قراءتها عن طريق مختصين، ونرى هل هذا الإنسان كان له رد فعل إيجابي عندما رأى منتج جديد، أو هل كان له رد فعل سلبي عندما رأى منتج بلون أصفر أو أسود إلى غير ذلك. التقنية الأخرى هي تقنية تتبع العين، ويقال بأن تقنية تتبع العين استخدمها أوائل التجار الصينيين عندما كانوا يدققون بعلم الفراسة في المستهلكين الذين يقفون أمام محلاتهم، فكانوا يلاحظون هل اتسع بؤبؤ العين وحدقته أم لا، فبمجرد اتساع حدقة العين وبؤبؤ العين الأسود كان التاجر يضغط أكثر على المستهلك لكي يشتري، وهنا يكون فعلا المستهلك في حالة استقبال شديد وحالة من المشاعر العاطفية العالية وتحليل منطقي منخفض، فيمكن هنا التأثير عليه وإقناعه بإتمام عملية الشراء، والعكس صحيح. التقنية الرابعة تقنية قياس الاستجابة الفيزيولوجية، وهنا يفحص العديد من المؤشرات في جسد الإنسان مثل الضغط، مثل السكري، مثل تدفق الهرمونات إلى آخره، حتى نعرف هل الإنسان استجاب سلبا أو إيجابا لما رأى منتجا معينا دونا عن المنتجات الأخرى. آخر شيء هو تقنية ترميز الوجه، أي فحص الوجه عن طريق جهاز الكمبيوتر، أين يركب على وجه الإنسان العديد من المجسات، ثم توجه له كاميرا ذكية جدا وتكون متبوعة أو متصلة بجهاز كمبيوتر مزود ببرنامج عالي الدقة وعالي الذكاء يفحص كل ملمح من ملامح الوجه، بحيث أنه يتم فحص المستهلك، وجه المستهلك، وكيف أبدأ إيماءات حتى إيماءات خفية تجاه أو أثناء ملاحظته لمنتج أو سلعة، سلعة أو خدمة معينة، ويتم تخزين هذه المعطيات ومن بعدها بناء دراسات وإعلانات وإشهارات وحملات تسويقية كاملة. فنقول مثلا أن الناس قد أبدت إعجابا، أبدت رضا، أبدت ابتسامة. وتقنية ترميز الوجه أيضا تدخل في علم الفراسة، فبعض التجار القدماء كانوا يستخدمونها، وللأسف غاب هذا غابت هذه المهارة الفردية عند الكثير من التجار اليوم. ففي التجار السابقين كانوا يلاحظون هل الإنسان لديه من ملامح وجهه قبول شراء مثلا سلعة غالية أو سلعة منخفضة، أو أنه سيدفع الآن، أو أنه لن يقوم بعمل اتخاذ قرار الشراء نهائيا، هو فقط يماطل. نجد أنها اليوم في بعض التجار مفقودة نتيجة الدراسة التي أعلنتها العديد من الشركات التسويقية لما ذكرت عينة من النساء لهذه الشركات بأنهن يجدن صعوبة في التعامل مع البائعين الرجال، لأنهم يتعاملون مع إيماء وجه المرأة، لأن المرأة تميل إلى الإيماء بالموافقة أثناء الكلام، يعني تطلع وتخفض رأسها وكأنها تقول لك بدون صوت نعم نعم نعم. هذه الحركة تقوم بها المرأة عاديا ولا إراديا، لأن مناطق التعاطف الإنساني لدى المرأة أكثر من مناطق التعاطف الإنساني لدى الرجل على مستوى الدماغ بسبب أدوارها الاجتماعية، لأنها هي ما ترعى الأطفال وتنجبهم وإلى آخره. لكن هذه النقطة لدى النساء، استجابة التعاطف أنها تحرك رأسها، تقول النساء إننا عندما نستجيب بالطريقة هذه لا يفهمها البائع الرجل ويحسبها بأنها موافقة على عملية الشراء، فيقوم بالضغط أكثر علينا، وهو ما يسبب لنا النفور ومن ثم اتخاذ قرار بعدم شراء هذه السلعة وهذه الخدمة. فانظر كيف أن تقنية ترميز الوجه تقنية جد حاسمة في أنها تساعد أو تعرقل عملية إتمام الشراء، فبمجرد جهل التجار بأن هذه الإيماءة لا تعني بالضرورة الموافقة، فهي فقط تعني التعاطف مع الكلام ولا تعني موافقة على اتخاذ قرار الشراء. فوائد التسويق العصبي، يعني استخدام التقنيات التكنولوجية العصبية في عملية التسويق، أول شيء هو معرفة بالضبط 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 ما هي الاحتياجات الأساسية والحقيقية للمستهلك، قد لا يعبر عليها أو لا يعرفها ويتم اكتشافها من خلال هذه التقنية. اثنين، يعطي أصحاب المصانع والتجار الفرصة لمعرفة نقاط القوة والضعف في منتجاتهم واستثمارها لصالحهم، وبالتالي أرباح أكثر. والنقطة الثالثة وهي من النقاط المهمة، يختارن من هو الزبون المناسب وما هي السلعة المناسبة. من مساوئه الاستخدام الكثير لهذه التكنولوجيات، ممكن يؤثر على الناس، يسبب لهم أمراض، يؤدي إلى الموت، يؤدي إلى إصابات غير طيبة، لأن هذه الأجهزة قد تؤثر بجانبها الكهرومغناطيسي على جسد الإنسان الذي يخضع لهذه الأجهزة، يعني يتأثر بهذه الأجهزة بسهولة. أيضا استخدام هذه التقنيات لا يعني بالضرورة أن الإنسان لن يغير رأيه، فالجزم بنتائجها هذا ضرب من ضروب الخيال، هو احتمال كبير 80-90% النتائج صحيحة، ولكن قد يغير الناس وآراءهم لأسباب أخرى، مثل أسباب إنسانية كما تكلمنا على أحداث غزة، قد يغيرون آراءهم لرفع في الوعي، مثلا لما يسمع إنسان مثلك أخصائي في علم النفس التسويقي ولكنه توجه إلى التوعية الاستهلاكية، قد يغيرون تماما رأيهم عندما يستقبلون معلومات ويتزودون بمعارف جديدة، قد يختبرون مخابرات جديدة في الحياة تدفعهم إلى تغيير يعني استهلاكهم تماما. وأيضا من مساوئه أنه يتدخل في حرية اتخاذ القرار، فكثير من الزبائن لما يعرفوا بأن شركات استخدمت مثل هذه التقنيات يشعرون بعدم المصداقية وعدم الشفافية من هذه الشركات، وبأنها لم تترك لهم حرية الاختيار كناس واعيين وكشركاء في عملية الربح. وين يعني أنت صانع وأنا مستهلك، فسنتبادل المنافع أكيد، ولكن لا تغصبني عن طريق استعمالك لنقاط ضعفي أو لإطلاعك على معلومات دقيقة جدا على مستوى دماغي. إن شاء الله يا رب العالمين يكون وصلت لك الفكرة طريقة بسيطة وطيبة. وأي سؤال تركه لي في مجموعة المناقشة، وأهلا وسهلا بكم دائما.